هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
لا يجب أي إنسان يقضي بنتين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى من الشرع مهما حتى لو كان له أحكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجب أن يسلم بها. نعم وبقي على مسكين ونساء فقال معروف يجب عليه ان يقيم عليه احد فالمنسي وش هذا حديث وش انا يدل فيه على عدم يكون في ذلك الصلاه وكيف الجواب اين بارك الله فيك. يجب ان تعلم ان المتشابه يجب ان يرد الى المحكم وان العام قد يخص فهذا الحديث ما في دليل لان الشافعي اصلا ما له الشفاعه ما يشفع فيه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين فاذا كان هناك ادله تدل على انه شافعي فمعناه لو دخل الماء ما يمكن يخرج منها لان الشافعي مخلد فيها ابدا نعم يخرجون يقولون لم نلقى في احد ثم ذلك قد تبدو اخرجوا من الرجل فتبدو من قال نعم ولم نعمل خيرا قط في السفر من ذلك الصلاه لثلاث الادله على انها على ان تاركها شاق اما الصيام فواقع قد يشفع في من ترك الصيام لانه ليس بشاق هذا يقول هذا جمال سعيد يقول هل يمكن يستدل بحديث الشفاعة من قوله صلى الله عليه وسلم فأسلوا تحت العرش فيفتح علي من المحامد ما شاء أن أسماء الله غير محصورة في شفعة وسلم وإذا كان يمكن فما وجه الدلالة يمكن يقال لمحامده ما شاء يمكن يقال انه ومن ذلك الاسماء فيكون فيه دليل لكن حديث المسعود المشهور اصبح من هذا او السبب ما هو الذي ينبغي ان يصنع عليه معروف النكاح طيب وهذا في عام في كل معروف ولا
لا
ومن كل صانع
لا
نعم فمتى كانت المكافاه اساءه فانه لا يكافئ طيب مثال اخرى المكافاه اساءه يعني الإنسان صنع عليك معروفا فلو كفاته لرى أن ذلك سوء أدب نعم أو كان غنيا كبيرا أيضا طيب إذن مثل هذا ماذا يفعلون لو قال جزاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس ذلك جزيناهم بما فصار الجزاء يكون يكون في العقوبة. أنا أحد صنع المعروف يقول أعقبك الله ليس تعقيد. على كل حال الأولى أولا أن الذي ورد في النص جزاك الله خيرا، والثاني أن الذي قد يكون رجل ما هو ليس على مروءة فيقول جزاك الله ويكون في قلبه ضغينة على هذا الشخص لما يحاضر على ما أجابه. ورد التحليل عن النهي عن النذر ورد فيه علة رهيب.
الأولى
نعم
لا أتي بخير
لهذا الحكم
وإنه لا يرد الصلاة.
نعم. والثانية لا نعم. إذا كان الحامل للنذر هو أن ينفق لأنه لا يستطيع أن ينفق لذات نفسه فهذا يخالف التأليف إنما يستخرج به من البخيل. وإذا كان حامل النذر أن يرفع الله عنه بلاء أو يحصل له خيرا يعلل بأنه لا يرد قضاء ولا يجب خيرا. يلا خالد. رجل قال لله علي نذر وسكت وجاء السفر فبماذا تفعلين؟ كفر جميل. الدليل كيف؟ نعم. طيب إذا لم يسمى إذا لم يسمى صح في هذا النيل ما هي كفارة يمين يا حجاج الله؟
كفارة يمين حتى عام عشرة مساكين الست نجوم من أرض جماعة الشمور أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام
على التخيير. على التخيير
لا
الأول حتى الترفيه يعني نبدأ بالإطعام ثم بالشفوة ثم بالعسل ثم بالصيام. أنت لا لا الترتيب لكن هذا عكس الآية. هذا عكس الآية تماما. كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يحيى مش الأولى نعم يعني ما هو الأحسن يعني الصيام مع ما قبله مرض وأما ثلاثة قبله فعل التخيير كذا. لماذا بدأ الله تعالى هداية الله بدأ بالإطعام؟
لأن فيه فائدة
وهو
المساكين
مو الأكثر أعظم
يعني ما يوجد كثيرا عندنا.
لا ساعة الرسول كثير كثير فعلا. صالح بدأ بالأسهل فالأسهل صح كأنه والله أعلم إن اليمين بصدد أن لا يكفره إلا عتق الرقبة إذا ألك من النار أيها الحالق. لكن من جزير الله أنه مخير بين الثلاثة. طيب ما هو أهل تلك الله الدليل على أنها متتابعة أيام ثلاثة أيام مستعدة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام
كما قال في
شهرين متتابعين شهرين مجد ثلاثة أيام قياس يعني. طيب في فدية الأداء قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة متتابعة ولا متتابعة؟ ليش؟ إيش نعمل؟ نعم متتابعة صحيح الدليل ثلاثة من الحج قال صيام ثلاثة أيام متتابعة، وأما العدد إذا أطلق فهو الإنسان مخير فيه ما لم يقيد بالتتابع. طيب بناء على ذلك رجل نذر قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، هل يلزم التتابع؟ مطلقا لا 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 ما حد وقت عجيب لو كل لو كل سنة في اليوم. طيب إنما التتابع نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. طيب أو شرق على إذا شرق واضح. طيب صح إذا كان معلومة فلماذا لم تعلمنا به؟ خير هذا اللي في قلبك إذا لا بل يميش ما دام هذا في قلبك فهو خير بارك الله فيك. طيب رجل نذر أن يقوم شعبان فمات قبله صح؟ لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من الأداء. ما هو دليلك على أنه لا بد أن يتمكن من الأداء؟ قوله تعالى لا يكلف الله إلا وسعها. طيب يلا يا آدم إذا نذر رجل أن يصلي في مكة فهل يصلي في المدينة؟ المدينة مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للمكة أفضل. وآخر نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في بيت المقدس. أعزل مصلى الأنبياء ليلة النهارات المدينة أفضل. طيب ورجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في مكة الدليل أنه لو انتقل من المقول إلى الأفضل جاء. بنى بعض العلماء أو بعض الفقهاء على هذا الحديث مسألة مهمة في باب الوقت. لا يتوقف مصالح ما هو تفسير لأن هذا ما تعطل. يعني نقل الوقت لما هو أفضل. طيب بناء على هذا الحديث لأن الوقت يقصد به القربة والصلاة هنا يقصد به القربة. طيب لو أراد أحد أن يهدم هذا المسجد القائم ويبنيه بحجر خال هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنقف. ما نتكلم هذا السؤال ورد عليه السؤال أثناء كذا وكذا. لا طيب إذا أراد أن يبنيه وسع يكون جامع والناس محتاجون إلى الجامع زاد الفقعة يجوز لأنه عظيم توافقون على هذا؟ أين طيب هل بهذا ينقطع أجر البان الأول؟ لا ينقطع لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله. طيب حقا إن شاء الله. لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن يقطع إبلا ببوانه؟ تمام. استفهامه أوصى من أن يكون عينا الفقهاء من أجل عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، وإنما استفهم لأن الأمر محتمل احتمالا قوي. برضو يلا جاب. ما هي المساجد التي تشد إليها الحاجة؟ الدليل طيب. لو أراد أن يشد الرحلة إلى مسجد في مكة يعني إذا لم يخرج الفقه واضح، شد الرحل مثلا إلى جهة ما لا لقصد الفقه فهذا واضح، مثل طلب العلم أو لأن خطبة صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس لأنه ليس من أجل الفقه. كتاب القضاء أظن ما في شيء مناقشة، ما في مناقشة من أول حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور بن انطيري منصور انطيري موجود لعله انتقل ها؟ كيف؟ ايه طيب حديث بريدة القرى الثلاثة أظن آخر أخنا فوائد الطيب في حديث بريدة رضي الله عنه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه أحيانا يذكر المسألة أو الحكم على سبيل التقسيم لأن التقسيم أقوى بالذهن وأشد استيعابا للحكم. ومن فوائد في حديثه التحذير من القضاء بغير علم لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة النار. ومن فوائده التحذير من مخالفة الحق في الحكم لأن من خالف الحق في الحكم فهو من قضاة النار. ومن فوائده أنه يجب على القاضي أن يتصور أولا القضية ثم الحكم من أجل الشرعية لقوله عرف الحق، ولا يمكن معرفة الحق إلا بتصور المسألة أولا ثم تطبيق الأحكام الشرعية عليها. ولهذا يقول الحكم على الشيء إيش فرع عن تصوره، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عرف الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز حكم الحاكم بعلمه، جواز حكم الحاكم بعلمه بدون طلب إقامة البينة. يعني لو تحاكم إليه عرض رجلان والحاكم قد حضر القضية فإنه يحكم بعلم. مثال ذلك ادعى زيد على عمر أنه باع عليه بيته وكان القاضي حاضر، ثم بعد ذلك أنكر البائع قال ما بيع، فخاصم إلى الرجل إلى القاضي الذي كان حاضرا، فقد تخاصم إليه وهو يعرف القضية ويعرف الحق وأنه باعه عليه. فظهر الحديث أنه يحكم بعلمه لقول عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للقاضي أن يحكم بعلم ولو بلا بين ما دام يعلم الحق. وأيدوا قولهم بمثل هذا الحديث وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام لأنه قضى في القرينة بناء على علمه وفراسته. ومنهم من قال إنه لا يحكم بعلم لأن ذلك تهمة وفتح باب لقضاة السوء. أما كونه تهمة فواضح لأن الناس يقولون حكم القاضي لفلان بدون بين فيصلح. وأما كونه فتح باب لقضاة السوء فلأن كل قاضي سوء يريد أن يحكم لقريبه أو صديقه يحكم بما يهوى ويقول إيش كنت عالما بذلك كنت عالما بذلك. فمن أجل هذا لا يجوز للحاكم أن يقضي به لكن استثنى من ذلك مسألتين. المسألة الأولى إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء فهنا لا بد يحكم. مثل أن يدعي شخصان عند القاضي فيقول أحدهما في ذمة هذا الرجل لي 1000 ريال فيقول أنت عليه نعم ثم في أثناء الجلسة أنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه وذلك لأن الشيء ثبت بإقرار المدعى عليه في مجلس الحكم. ولو قلنا إنه لا يحكم بعلمه فهذه الصورة وأنه لما أنكر ترتفع القضية صار في هذا بلاء وشر. المثل الثانية فيما إذا كان الشيء مشهورا فيما إذا كان الشيء مشهورا فإن شهرته تغني عن إقامة البينة عليه. مثل أن يبدع شخص على آخر يقول هذا البيت الذي هو فيه وهو ساكن من زمان وقد علم أن عند الناس كلهم أن هذا بيت فلان أو هذا ملك فلان يعني بستان فهنا له أن يحكم بعلمه ولا يحتاج أن يقول هذا شهود أنه له مثلا أو يقول للمدعي عليه احدث ما احتاج لأنه هو يعلم والمسألة مشهورة فلا يحق الحكم في هذه الحال إطلاقا ولا يستطيع أن يحكم بالهوى لأن الأمر مشروع. وهذا القول هو الراجح أنه في هذين الصورتين يجوز الحكم بالعلم أي بعلم القاضي وما عدا ذلك فإنه لا يجوز لما علمت من التعليل وهو الثاني فتح باب لقوة السوء. طيب فإن قال قائل الحديث عام عرف الحق فقضى نقول لكن معرفة الحق لها طرق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الطريق قال عرف الحق ومعرفة الحق لها طرق فلا بد من اعتبارها. من فوائد الحديث فضيلة القضاء إذا كان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إذا كان من عارف بالحق وقاضي به. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب هذا القاضي الجنة وعلى هذا فلا ينبغي لمن كان أهلا للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة. من فوائد الحديث أيضا التحذير من الحكم بالجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار وقد أجمعت الشرائع على تحكيمه لأنه من جملة الأشياء الخمسة التي ذكر الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما يفعل منه. وهذه المحرمات الخمس ذكر العلماء أنها محرمة في كل شريعة هذا يقول ولقد هناك خطأ في ورقة الدرس الصفحة الثانية الصفحة الثالث من الأخير، وهو زيادة واو في الآية الصفحة الثالث من الأخير. نعم، وش اللي قبله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وغير. طيب إذن يحدث أيهم اللي يحدث، الأول ولا الثاني؟ لا إله إلا الله، تكثر فلا يحذر الواو. ما الذي حصل بالتكرار؟ الثاني، لكن قد يكون له مناسبة بالكلمة التي يليها. مثلا فيه لو زادت في مرتين فهنا الأنسب أن يكون أن تكون حرف الجر إلى جنب الاسم المجرور فيحذف، لكن الواو الظاهر ليس لها علاقة فيما بعدها لأن حرف عطف سواء عطف أول أو آخر فتحذف الثاني. أنا حامد
نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تتحرصون على الدنارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة القاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. أولا في إعراف الحديث إشكال، وهو أنه أن الفعل مبني بما لم يسمى فاعله ومع ذلك نصب ما بعده. محمد أين نائب الفاعل؟ أين هو؟ محذوف؟ أي خطأ. نعم ها كيف نعم نائب الفاعل بينه مسألة جواز تقديره هو. والقضاء مفعول ثاني، يعني من ولاه السلطان او نائبه القضاء فقد ذبح بغير السكين. والمذبوح بغير السكين لا شك انه سوف يكون عليه مشقه في الذبح، لكنه لا يعني ان يكون انه يكون ميتا نجسا، لأن المذبوح إذا ذبح على وجه صحيح فإنه يكون طاهرا مذكى حلالا، لكن يحصل عليه مشقة حيث ذبح بغير السكين، مثل أن يذبح بخشبة أو حجر أو عظم أو ما أشبه ذلك. وجه المشابهة أن المذبوح بغير السكين يتألم، والقاضي أيضا يتألم، يتألم أولا في طلب معرفة الحق من الكتاب والسنة، يعني عليه أن يبحث وينظر في دلالة الكتاب والسنة على هذه القضية المعينة. ثانيا في تطبيق هذا على القضية المعينة. ثالثا في معرفة حال الخصوم، لأن من الخصوم من يظهر على خصومته الكذب يعرفها الحاكم بفراسته. فلهذه المقدمات الثلاث صار الحاكم او القاضي صار كالمذبوح بغير السكين من اجل المشقه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن ذبيحة تكون حراما أو حلالا، بل ظاهر الحديث أنها تكون حلالا. فإذا اجتهد في هذه المقدمات الثلاث وحكم فإن حكمه صحيح نافع وليس عليه بذلك إثم. ويستفاد من هذا أولا الحذر من القضاء أو التحليل من القضاء، ولكن هذا ما لم يتعين عليه، فإن تعين عليه بحيث لا يوجد أحد أفضل منه فإنه يجب عليه أن يتعين وأن يكون قاضي، لئلا تضيع حقوق الناس، إذ أن الحقوق سوف تضيع إذا لم يكن هناك حاكم. ولهذا قال الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة بالأرض فاحكم. ولأن الناس إذا لم يجدوا حاكما يحكم بالشرع ذهبوا إلى حاكم يحكم بغير الشرع، إذ أن الناس لا بد لهم من حل مشاكلهم بأي طريق. فلا يحل لإنسان أهل للقضاء ولا يوجد من يقوم مقامه أن يعتذر أو يقول القضاء مشقة والناس اختلفوا والحقوق صعبة وما أشبه ذلك. يقول نعم استعن بالله، وأنت إذا استعنت بالله عز وجل ثم بذلت الجهد فإن أخطأت فلك أجر واحد وإن أصبت فلك أجران. طيب إذن لا نحذر من القضاء مطلقا ولا نرقب فيه مطلقا، بل لا بد من إيش؟ من التفصيل. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون نجامة يوم القيامة. إنكم خطاب الأمة جميعا، ستحرصون أي سيكون منكم حرص على الإمارة أي على أن يكون أحدكم أميرا، وهذا في الغالب في طبيعة من طبيعة الإنسان يحب أن يكون له السلطة والسيطرة على الناس سواء بحق أو غير حق. الحرص على الإمارة ستكون نجامة يوم القيامة، لكن هذا اللفظ المطلق مقيد بما إذا لم يقم بحقها، فإن قام بحقها لم تكن نجامة بل كانت نعمة، لأن الذي يكون أميرا ينفذ أحكام الله عز وجل في عباد الله لا شك أنه مأجور على هذا، والمأجور لا يمكن أن يندم أبدا. لكن هذا فيما إذا لم يقم بالإمارة، أو قال هذا في من كان حريصا على الإمارة بدون سبب شرعي، لأن حريص على الإمارة بدون سبب شرعي إنما حرص ليكون له السلطة والسيطرة. والإنسان الذي يتولى أمور الناس من أجل أن يكون له السلطة والسيطرة في الغالب أنه يتبع الهوى ولا يرجع، حتى لو بين له الحق لا يرجع، وحينئذ تكون ندامة. وقولنا بغير سبب شرعي عوض، بغير سبب شرعي علم منها أنه لو كان لسبب شرعي فإنه لا بأس به، مثل أن يكون القائم على هذه البلدة أميرا لا خير فيه بل فيه شر، فيأتي إنسان ويحرص على أن يكون هو الأمير من أجل أن يزيل هذا الشر ويحل محله الخير. فهنا نقول الرجل لم يحرص على الإمارة لمجرد السلطة ولكن لإصلاح الخلق. فهذه النصوص المطلقة يجب أن تقيد بالنصوص العامة أو بالقاعدة العريضة العظيمة، وهي أن هذه الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح ودفع المضار. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أي يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي بذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، كلهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ولا يكون خروجهم هذا في مهلة بل في لحظة. قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال إن هي إلا زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت الله صحيحة.
احسنت ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا مفترون صيحه واحده يطاع به اخرجوا فياخذون لحظه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده سبحان الله لا لان الله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون مهما كان ومهما كان من الصعوبه الامر الثاني في سبب تسميه في هذا اليوم القيامه انه يقام دين الاشهاد كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد والاشهاد منهم الرسل ومنهم العلماء ومنهم هذه الامه تشهد على من سبقها ومنها الجوارح تشهد على نفس الرجل او المراه بما عمل ومنها الارض يومئذ تحدث اقوارها بان ربك اوحى لها الامر الثالث مما سمي يوم القيامه من اجله انه يقام فيه العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وكما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن وذلك يوم القيامه وهذا غايه العدل وقوله فنعمة المرضعة وبئس الفاطمة نعمة المرضعة لأن الأمير الذي لا يريد إلا مجرد السلطة يتنعم بما وصل إليه من الهوى الذي كان يحبه ويهوى فيكون بنعيم لكن بئس الفاطمة إذا قطع عن هذا النعيم بانتقاله إلى الآخرة وجد بدل النعيم البؤس والعياذ بالله فلهذا قال نعمة المرضعة وبئس الفاطمة رواه البخاري إيش نعمة المرضعة ستة صح يعني مؤنث نعم يقول في هذا الحديث فوائد أولا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال إنكم ستحرقون على الحمار وهل وقع ذلك؟ نعم وقع ذلك وقتل الناس وسفكت الدماء واستغلت الأموال من أجل الوصول إلى الإمارة فظهر مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الإمارة ومن فوائده التحليل من الحرص على الإمارة ولكنه مقيد بماذا عقيد لغير سبب شرعي أما إذا كان لسبب شرعي وكان الإنسان يريد أن يكون أميرا ليقوم بالعدل أو ليقيم العدل الذي أمر الله به فهذا لا بأس به ومن قائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة تقول وستكون ندامة يوم القيامة وهو اليوم الآخر والإيمان فيه أحد أركان الإيمان ولا يمكن للإنسان أن يستقيم على ما يطلب منه إلا إذا آمن بالله وباليوم الآخر ولهذا تجدون أن الله يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر كثيرا ومن فوائد هذا الحديث أن من حرص على الإمارة ونعم بها وأترك بها وصار الناس يمتثلون أمره وينقادون له ويكرمونه ويعظمونه ولكنها أي الإمارة في حقه على نية سيئة فيقال فيها ايش نعمة المرضعة وبئس الفاطمة فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر السفر أمر السفر إذا كان ثلاثة أن يؤمر أحدهم قلنا بلى ولكن هؤلاء الثلاثة الذين في السفر لا يحرص أحد منهم على الإمارة إلا إذا رأى من نفسه أنه خير أخوي فحينئذ لا بأس أن يحرص عليه وأما إذا رأى من فيها خير وقال يا فلان نحن نرى أنك أميرنا فله أن يمتنع فإن كان هو أحسن القوم في الرأي والتدبير والحزم والديانة فإنه لا يحل له أن يعتذر في هذه الحال ومن الأسف أن الناس يعتذرون في هذه الحال يقول أنا من الملزم غيري يكون أميرا
سبحان الله، أنتم سواء، أنتم رفقة ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، لماذا لا تكون أميرا لهم؟ أحمد الله أنك أهل. كما أن بعض الناس الآن يتدافعون الإمامة في الصلاة، يتدافعون، يأتي ناس مثلا في نزهة أو في سفر، فإذا أقيمت الصلاة يا فلان تقدم، لا تقدم أنت، لا تقدم أنت، تقدم أنت، والثاني والثالث، حتى تنتهي إلى أسوأه، وهو الذي ينقاد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة لذات الصلاة أنه إذا أما القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في احتفال، يعني في انحطاط وتأخر ونذور، لأنه يجب أن يولى الأمور من هو أحق الناس بها. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم، هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، أو الحاكم بالشرع من قاض أو غيره؟ لماذا رجعنا الجهل؟ لأنه أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص. إذن إذا حكم الحاكم، إيش؟ من حكم بالشرع، سواء بين الخصوم وهو القاضي، أو للمفتين وهو العالم المفتي. وقول فاجتهد ثم أصاب، قال بعض العلماء إن في هذا تقسيما وتأخيرا، لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم، وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب، وهذا يسمونه الترتيب الذكري، لأن الترتيب إما أن يكون معنويا أو ذكريا. ودائما يستشهدون بقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، يعني فهو السيد حقا. الشاهد: ثم ساد أبوه ثم ساد جده. ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالوا إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري. وعلى كل حال البيت فيه منازعة، فيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا، هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير، وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم فحكم؟ نعم، هذا لا شك أنه مستمر، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا، فيكون على تقدير كان، أي فكان مجتهدا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو، ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم. وقوله اجتهد فعل على وزن فعل، أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق، بذل الجهد في الوصول إلى الحق. وهذا يحتاج إلى أولا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء، فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكما برأيه لا بالشرع، ويقول إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة، نعم، يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز، فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، هذه واحدة. اجتهاد آخر، لا بد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها، ثم يجتهد اجتهادا ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليها،
لأنه قد يفهم الواقع ويتصوره تماما، لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليه، إما لتوسع الشرع وإما لوجود مانع. فلا بد من اجتهادان ثلاث: الأول هداية الله، الحكم الشرعي، والثاني لا أن تقول نطبقه على الواقع، أن يفهم الواقع، أن يفهم القضية فهما كاملا، والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع. بدون ذلك ما أجزي، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد. إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم، فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه سهلا، لكن يبقى النظر في الواقع. قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع، علم سفيه واسع، لكن أحوال الناس معرفتها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبة. الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس، لا يخالفونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئا. هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع. لا بد من الثانية. الثالث كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع، لأنه قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي، لكن يكون هناك فوات شرع أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقع. ثم أصاب الحق الذي هو الشرع، فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. فإن قال قائل: الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه، لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول: يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعا في طلب الحق، هذه واحدة. ولأن إصابته للحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من دابه أو بعرضه، واضح؟ فصار له أجران: الأول أجر الاجتهاد، الثاني وهذا واضح لأنه من عمله، والثاني إصابة الحق. وفيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليس من عمله، لكن نقول فيه أجر: أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا. والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة الغالب أنه يوفق له. والثاني أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس، ويكون فيما بعد قدوة لمريد الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك. فإن أخطأ، وإذا حسن فالشهد ثم أخطأ فله أجر، وهذه نعمة. أجمع عليه أن يجتهد، لا يظل الله أجر من أحسن عمل، أجر على الاجتهاد. فإذا قال قائل: أفلا يكون عليه إثم لخطأه فيتقابل الأجر والإثم ثم يتسقطان؟ الجواب: لا، لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لن يوفق. وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا، بل هو يظن أنه على صواب، لكنه عند الله غير مسلم. هذا له أجر واحد، والخطأ مغفور له، وهذه من نعمة الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث يدل على فوائد: أولا أنه يجب على الإنسان أن يبذل جهده في الحكم لينال الأجر، إما الأجرين وإما الأجر الواحد. وذلك مأخوذ من قوله: فاجتهد،
ومن فوائد هذا الحديث أنه أن المصيبة واحدة ولا يمكن أن يصيب اثنان الحق في قولين مختلفين، عرفتم؟ وعلم فأي العبارة أي العبارة أصح، لكل مجتهد نصيب أو كل مجتهد مصيب؟ الأولى لكل مجتهد مصيب صح، لكن الثانية كل مجتهد مصيب خطأ، لكن لها وجه لأنها صدرت من العلماء، لها وجه. وكل مجتهد مصيب في الشهادة وفي بذل الجهد لا مصيب للحق، لأن لو قلنا إنه مصيب للحق لكان هذا الحديث خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المشاهدين إلى مصيب ومخطئ، ولا يمكن أن نقول فيما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا ينقسم إلا إلى قسم واحد. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فيما هو ولي عليه وأخطأ فلا شيء عليه، ينبني على ذلك حكم الحاكم، إذا تبين له أنه أخطأ فلا شيء عليه. مثاله لو أنه رفعت إليه قضية في المواريث كالمشرفة مثلا، والمشرفة معروفة عنده، معروفة المشرف ما هي معروفة؟ هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوان من أم وإخوة شقة، القسمة من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، والإخوة شقة لا شيء له، لا شيء له. جليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الله. ونحن ألحقنا الفرائض بأهلها ولم يبق شيء، فيقال ليأخذ الشقة لا شيء لكم بحكم بما دل عليه الحديث. حكم هذا القاضي بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأمهم، وقال الثلث بينكم أيها الإخوة تستوي، كم يراد الإخوة من الأم. ثم إنه بعد أن حكم وأخذ أهل الحق حقهم واشترطوا في التركة حصلت قضية أخرى وشرفت، فحكم بأن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء بناء على أن الدليل تبين له أنه لا شيء لأخذ الأشقاء، فهل عليه إثم حيث ضر الإخوة الأم في مسألة الحكم الأول؟ انتبهوا ليش؟ أنشها. طيب هل يلزم أن ينقض الحكم الأول؟ لا، لا الحكم الأول مضى، وكما قال أمير المؤمنين عمر إن صح عنه: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. الحكم الأول راح انتهى، والحكم الثاني حسب الشهاد، والشهاد قد تغير فليس على الإثم لا في الأول ولا في الثاني لأنه مجتهد. ونحن قلنا في من ولي عليه ليشمل القاضي كما مثلنا وكذلك المفتي، لو أن رجلا ليس حافلا مفتيا كان مفتيا ثم استفتي بمسألة من المسائل وأخطأ فيها، لكن بعد أن بذل جهده ثم تبين له الخطأ فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى القوم ويقول: أيها الناس إني أخطأت فاعدلوا عما أتيت به. لا، لا يلزمه. لماذا؟ لأنه كان في الأول مجتهدا. وكم من صحابي وردت عنه في المسألة الواحدة عدة أحكام، ابن عباس مثلا ورد عنه في قول رجل امرأة في عندي عليه حرام، مرة قال لا شيء يعني هذا لغو، ومرة قال يمين مكفرها. وتلا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومرة قال إنه طلاق بحكم عظيم. واختلفت أقواله في هذه المسألة. هل ترون أن ابن عباس لما قال القول الأخير ذهب يطلب الناس الذين عفتاهم وقال لهم اتركوا ما أفتيتكم به لأني تبين لي أنه خطأ؟ أبدا. وكذلك من بعده على أنه لكنه إذا تبين له خطأ لا يجوز أن يصر على رأيه الأول، لأن بعض الناس نسأل الله العافية إذا قال قولا ثم تبين له الخطأ يصعب عليه جدا جدا أن يرجع، ويظن أنه برجوعه نقص قيمته بين الناس، ولكن هذا من الشيطان، وبرجوعه يزداد ثقة بين الناس، لأنهم يعلمون أن الرجل يتبع الحق أينما كان ولا يضر هذا. هذا لا هو. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين له الحق رجع إليه. لما سأله سائل عن الشهادة هل تكفر الذنب؟ قال نعم. ثم انصرف الرجل فجاءه جبريل وقال له إلا الدين. فدعا الرجل وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. كل إنسان يجب أن يقبل الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة وليس رذيلة ولا مهانة للإنسان. طيب، ومن ذلك ونحن قلنا ولع لكما الآن اثنين من الناس، من قال كذلك أيضا ولي اليتيم أو الوصي. أحيانا يتصرف ولي اليتيم بما يراه وحده ثم يتبين الخطأ فهل يكون ضامنا؟ ولنفرض أنه فتحت مساهمة في أرض فشارك في هذا الولي يعني ولي اليتيم بناء على أن الأراضي سوف ترتفع قيمها، ولكن الله أراد فانخفض القيم. هل نقول إن هذا الولي يجب أن يضمن النقص؟ لا. ليش؟ لأنه مجتهد. وكذلك لو باع له شيئا ثم تبين أنه أخطأ بعد أن بذل جهد، ولنفرض أنه باع له سيارة 50,000، لأن هذا السوق، وقد اجتهد ورد إلى كل من يظن أنه يشتري السيارة ولكن لم تجد، باعها. وفي أثناء اليوم تبين أن السيارات أزدادت قيمة وضعتين، هل يضمن؟ تساوي 100 الآن. نعم، ولا يضمن، لأنه كان مجتهدا وفي ذلك الوقت لم يرى أحدا يزيد في الثمن. وعلى هذا فقط، وهذا الحديث أصل في هذا الأمر، أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهدا فيه فلا ضمان عليه. حتى الطبيب إذا عالج المريض واجتهد وهو حاذق من أهل الاجتهاد ثم أخطأ فليس عليه شيء. إذا كان خطأه في محل العلاج فإنه لا شيء. نعم. طيب، وما تقولون إلا الذي أفتى نفسه؟ أحد البادية جاء إلى شخص وقال له أعطني يجاني رأسي، أعطني حبوبا، فأعطاه حبوبا وقال كل واحدة في الصباح وواحدة في المساء، وكانت هذه الحبوب تستوي في ثلاثة أيام أو شبه. فقال الأعرابي بدل من أن تستوي ثلاثة أيام أكلها جميعا لأجل أطيع علي يوم، فأكلها جميعا فكان حتى هلأ. هل هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا، هذا من غير أهل الاجتهاد، من غير أهل الاجتهاد، ليس بالقديم. وعلى هذا يعتبر قاتلا نفسه، لكنه قاتلها خطأ. نعم.
نعم. صحح الحديث بناء على لم تظهر له علة وقال له مرفوع إلى العين.
ثم ظهر ونشر بين الناس هذا، ثم ظهر له بعد ذلك علة قادحة في الحديث كانت رفيعة، فهل يجب عليه أن يعيد نشر مثلا هذا الحديث كان قد صححه وهو صحيح أو كان صححه وهو صحيح؟
هنا هذا لا بد منه، هذا لا بد يعني القول الشامي لا بد أن يظهر، لا بد أن يظهر، لأنه إذا سيعتمد الناس على الأول. لا هذه من حكم، هذا ليس حكم التصرف. أرأيك لو كان لي رأي ثم تبين لي خلافه، هل أنشر ما تبين لي؟ نعم في الشرق، لكني لا أنقل كلامك، لا أنقل ما انبنى على كلام الأول. نعم.
قلنا أنه يجب على من كان أهلا لإمارة السفر وأشغالها أن يتصدى لها.
نعم.
وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من يقتضاه أميرا.
نعم.
والسؤال أنه يحدث خلاف من بعض المسؤولين، فهل من حق ذلك الأمير وليس من قبل السفر؟
نعم. اي نعم. التعذير المقصود بالتقويم، التقويم حيلة لتقويمه، اذا لم يكن باول ضربة نضربه ثانية. اي نعم. لا يرحق ما في الشكاله، ايش رايك من عمارة؟ العلماء رحمه الله قالوا ان القاضي يشترط ان يكون مجتهدا ولو بماله، يعني لا في طريق المدارس، وهذا لا بد، هذا ما نحتاجه ضروره الان، ضروره تحقيق هذا. من يوجد مجتهد في كل المدارس المشهوره وغير المشهوره؟ من يوجد الان؟ لكن اذا كان مجتهدا في مذهب كفى، اما اذا كان مقلدا معظا فلا. ولهذا قال ابن عبد الزلبر أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم، لأنه يحكي فقط، وكان به الأدب فيها أن يقول قال فلان كذا، قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك صار الكتاب. إنما الآن الحمد لله غالب الغراء ولا سيما في الزمن الأخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه وإذا ما في أكثر من السنة، يعني يعرف كيف يعتمد الأحكام والتقييد حتى لا يخلق. لا لأن ما رأيت، نعم ما رأيتك مشيرا. نعم.
هل يجب أن يولى المقضى أو الأمر من وجد دونه لكنه
يحكم؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى أحدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله ومؤمنه، مثلا من هذه يجب على ولي الأمر تعالى أن ينقص في كل مكان من يليق به. أهم؟ نعم.
شفت
أن يشترط في ولي اليقين في الصرف المال أن
يكون
مشتري لنفسه
في
مصرف اليقين، فإن
كان في
الأراضي
مثلا
يشترط أن يكون من أهل خالد فلس البيع في الأراضي والشراء. لا يقول إذا كان عالما بالبيع والشراء وربما يقول من صعب الاختصاص أيضا له دخل، يعني يكون الأراضي مثلا يكون الأقمشة والحواني. نعم.
هذه الأمة تكون
الأشهاد عظيمة السابقة،
هل تكون من الأشهاد
عواما
هو علماء
أو
تكون
من الأشهاد العالم؟ قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وما يعلم أن الشهيد لن يشهد إلا بما علم، فيوم القيامة لا يمكن أحد أن يشهد إلا وهو أحد.
شيخ
الله
عنك،
بعض من يدعي العلم او يعرف بعض اقوال العلماء في مساله ما قد يعني يحيط بالمساله او ياخذ القول الاوسع فيها في هذا القول ويتوسع في هذه الاقوال ما اعرف فيه
إذا كان نعرف في نفسه أن الإنسان إذا اختلف عنده عالم وتساوي عنده مثل الوجه من جهة العلم والدين والأمانة نعم فقد قال بعض العلماء يخير بينهما يأخذ ما شاء من قوله وقال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقال بعض العلماء يأخذ بالأيسر لأن أخذ رأس الذمة ولأن الأيسر أقرب إلى مقاصد الشريعة لأن هذه الشريعة كلها مبنية على الأيسر وهذا من هو الأقرب
بسم الله الرحمن الرحيم لقد رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقتل الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب القضاء فيما نقله عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو أربعان. لا يحكم بالسكون على أن لا ناهية وبالرفع على أنها نافية. فأما على الوجه الأول فلا إشكال وأما على الوجه الثاني وهو النفي فإن علماء البلاغة قالوا إذا جاء النفي في موضع النهي فإنه يكون أوكد كأن هذا الأمر أمر ثابت لا بد منه يعني أنه لا يمكن أن يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وعلى هذا فما جاء في سورة الخبر في موضع الطلب فإنه يكون أقوى مما لو جاء في موضع إيش في موضع فإنه يكون أقوى مما لو جاء بلفظ الطلب كأن هذا أمر مستقر يخبر عنه خبرا ولا يخبر طلبا. ومن ذلك العكس إذا جاء الطلب في موضع الخبر صار أقوى مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا. هذه أبلغ من قوله ونحن نحمل لأن اللام هنا للأمر كأنهم ألزموا أنفسهم بحمل الخطايا فهو أشد من الوعد وأقوى من الوعد. هنا لا يحكم أو لا يحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الحاكم أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وجملة وهو غضبان جملة حالية للفاعل يحكم أي والحال أنه غضبان. فما هو الغضب؟ الغضب حده النبي عليه الصلاة والسلام بحد هو أحسن الحدود قال إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور دمه. ثم قال على فرأي لشفاق أوجاجه واحترار عينيه فهو جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ثم يقضي دمه حتى لا يستطيع أن يضبط نفسه وربما غاب غيبة كاملة لا يسأل بشيء إطلاقا لا يدري أهو في أرض أم في سماء. ففي هذا الحديث نهي الحاكم أن يقضي بين الذن والغضبان لماذا؟ لأنه أي الغضب يمنعه من تطور المسألة أولا ثم تطبيق الحكم الشرعي عليه، وهذا يؤثر في الحكم، لأن سبق لنا أن الحكم لا بد أن له من ثلاثة أمور: الأول تطور القضية، والثاني العلم الشرع، والثالث انطباق الشرع على هذه القضية. والغضبان لا شك أنه سوف لا يدرك واحد من هذا، لكننا نقول الغضب والقهر لا يستطيع طرفان واصل. الطرف الأول أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويدرك تطبيقه على أو تطبيق الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا يمنع من القهر، يعني له أن يقضي ولو كان غضبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وخصمه وهو غضبان، لكنه غضب لا يمنعه من تصور القضية ولا من تطبيق الأحكام الشرعية عليه. الثاني، الطرف الثاني غضب شديد لا يحس بالإنسان له ولا يدري أهو في أرض أو في السماء، فهذا لا عبره بقوله ولا يقضي بين الناس، وهذا متفق عليه بين العلماء. والثالث الوسط الذي لا يملك نفسه لكنه يدرك ما يقول ويجي انه في ارض او في السماء، ولكن الغضب كانه شيء يكرهه على ان يقول ما يقول او يفعل ما يفعل، فهذا موضع اختلاف بين العلماء في تنفيذ الأحكام التي تجري من الجهاد. وأما القضاء فإنه لا يقضي، فصار القاضي لا يقضي في حال الغضب المتوسط والغضب الشديد النهائي. أما الغضب الكثير فإنه لا بأس أن يقضي به، لأنه لا يكاد يخلو مجلس القاضي من ذلك. من الذي يأتي من الخصمين متعجبا؟ قال ذلك. ولهذا تجد أنه في مكان القضاء والحكم تجد أن اللغط والأصوات تفتح وربما يحصل المشاكل بين الخصوم، فلا بد أن يثير غضب القاضي. لكن الغضب اليسير الذي لا يمنعه من تصور المسألة ولا من العلم الشرع ولا من تطبيق الشرع عليها، هذا لا يضر. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للحاكم أن يكون فارغ البال عند الحكم، لا يتعلق باله بشيء سوى القضية التي بين يديه، لأن ذلك أقرب إلى إصابة الصواب. ومنها أنه لا يجوز أن يقضي في حال الغضب، والمراد به الحال المتوسطة هو الحال الشديد، ولكن لو خالف فحكم فهل ينفذ حكمه؟ قال العلماء: إن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب الحق لم ينفذ. وقال آخرون: لا ينفذ مطلقا، ويجب إعادة القضية إذا فرض عنه الغضب. أما حجة الأولين فقالوا إن النهي عن القضاء في حال الغضب لئلا يخطئ في الحكم، فإذا أصاب فقد زالت العلة فينفذ. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، أنه إذا خالف فأصاب فالحكم نافذ ولا يحتاج إلى إعادة القضية. وأما حجة الآخرين فقالوا إن هذا عمل نهي عنه لذاته، والقاعدة الشرعية أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الغاضب حكم حكما ليس عليه أمر الله ورسوله، بل فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وحينئذ لا يكون نافذا. ولكن القول الأول أقرب إلى القواعد، وإلى ملاحظة المعنى أنه إذا أصاب الحق نفذ الحق، ولأنه أيسر وأسهل للعامل، لأننا لو قلنا بآذن نفوذ الحكم الأول ووجوب إعادة القضية ربما تحتاج إلى طول، ولا سيما في المدن الكبيرة التي تكثر فيها المحاكمات، فقد يمضي عليه سنة وسنتان وهو لم يصل إليه الدور، وحينئذ يحصل مفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن القاضي لا يحكم بين اثنين في حال تشويش فكره بغير ظلم، مثل أن يكون في هم شديد أو غم شديد أو انشغال بمريض، أو يكون هو نفسه مريض مرضا لا يتصور معه القضية أو ما أشبه ذلك. وهذا القياس على الغربان قياس جلي واضح، من القياس الجلي واضح، لأن العلة معلومة أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وهو غضبان، فإن الغضب يمنع من تصور القضية وتصور استحضار العلم وتصور تطبيق الأحكام الشرعية على هذا الصدد. وعلى هذا فإذا جاء الخصوم إلى القاضي وقد اغتسل للجمعة وهو الآن يرتعد برده، فهل يحكم بينهما بين الخصوم في هذا الحال؟ ليش؟ لأنه مشغول، الرجل الآن يريد تدبئة ولا يمكن أن يتصور القضية أو الحكم على وجه الذي ينظر، فيقال أنصرف عنه حتى يزول ما به من ألم البرد. وكذلك الحر المشرد، لو كان هناك حرارة شديدة أو الخصوم طلبوا منه أن يقف لهم في حر الشمس في أشد الصقيف، وقالوا لا بد تقضي بيننا، ما تمشي خطوة حتى تقضي بيننا، وهو الآن حر قط الشمس في أيام القيد، فهنا له أن يصرفهما. ولا يقال أن الرجل امتنع من الحكم بين الناس وقد أمر أن يحكم بين الناس، لأن هنا يكون معذورا. ومن فوائد الحديث حماية الأموال والأعراض والأبدان، لأن هذا النهي من أجل ألا يخطئ الحاكم في حكمه، والخطأ في الحكم يعتبر جناية على الأموال والأبدان والأعراض، فمن أجل حمايتها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القضاء في هذا الحال وهو غزاة. ثم هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء إنه للكراهة، وقال بعضهم إنه للتحريم وهو الأصح، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن هذا يؤدي إلى الخطأ في الحكم إذا حكم في هذا الحال. فالصواب أنه أي النهي للتحريم، وأنه إذا خالف فأصاب الحق فالحكم نافذ. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلا فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. إذا تقاضى إليك رجلا، تقاضى أي طلب أن تقضي بينهما، وقوله رجلان بناء على الأغلب، وإلا فالمرأتان كرجلين، والمرأة والرجل كرجلين أيضا. وقوله فلا تقضي الأول وهو المدعي حتى تسمع كلام الآخر، لأنه من الممكن القريب أن يكون عند الآخر ما يقع به دعوى هذا المدعي، ولولا أن عنده ما يقع به دعوى المدعي ما تقارئ تعيد إلى القاضي مع خصم. وقوله فاسمع فإنك فإن حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، يعني إذا سمعت كلام الآخر فحينئذ تعرف كيف تقضي ويتبين لك الأمر. قال علي فما زلت قاضيا بعد، أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وأخذت به ما زلت قاضيا أي قاضيا حقا، لأن ما كل قاض يكون قاضيا، لكن من عمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإنه يكون قاضيا. فقوله فما زلت قاضيا بعد المعنى أنني إن عملت بهذا ما زلت قاضيا حقا، لأنه ليس كل قاض يكون قاضيا. ففي هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقضى لأحد الخصمين حتى يسمع الإنسان كلام الخصم الآخر. وفيه أيضا وهو من الفوائد أنه لا يجوز القضاء على الغائب، لأنه إذا نهي عن القضاء بين اثنين قبل أن يجلى الثاني بحجته مع حضوره فمع غيبته من باب أولى. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة التي شكت إليه أن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيها من نفقة ما فيها وبنيها، أليس أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ فالجواب لا، ولكن هذا قال العلماء إنه ليس قضاء، ولهذا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها حتى يعرف هل عنده ما يدفع هذه الدعوة أو لا، فهو من باب القضاء من باب الفتوى حقا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب أن يكون سامعا للدعوة، فلا تكف الإشارة في من يمكنه النطق، لأن الإشارة إنما هي دلالة فقط على ما في قلب العبد، لكن الإنسان هو الذي يعبر عما في قلبه تعبيرا صحيحا، ولهذا قال حتى تسمع. أي فرق إذا كان أحدهما أخطأ لن يسمع حجته، قلنا يمكن بالكتاب، فإن كان لا يمكن كتابة في الإشارة، فإن كانت الإشارة لا تفهم فبالوكالة يوكل من يحاج عنه، لا بد من أن نعرف ما عند الخصم. ومن فوائد هذا الحديث حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة الذين يحكمون بين الناس، وأنك لا تسمع من جانب دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نحكم على الشخص حتى في أي المقاضاة بما نسمع حتى نسمع كلام خصمه، يعني مثلا لو سمعنا شخصا يسب من يكرهه أي من يكرهه الشعب فلا يجوز أن نأخذ بقوله حتى نعرف الطرف الآخر والطرف الآخر. ولهذا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يأخذون الحكم على الناس وتحريم الناس أو تصنيفهم كما يقال، يأخذون ذلك من قول الخصم سواء كان إيجابا أم سلبا، وهذا غلط، لأن النفوس مجبولة على محبة من تحب والكفاية عنه، وعلى كراهة من تكره ورميه بالسب والشتم. ويشبه هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام. داود ذكر الله تعالى قصته بصورة شيقة فقال وهل أتاك نبأ القوم، والإسلام هنا للتشويق كأنه يشوق إلى استماع هذه القصة. إذ تسوروا المحراب، تسوروا مع أن الخصم مفرد لكنه مفرد بمعنى الجمع، لأن الخصم لا بد فيه من المخاصم. إذ تسوروا المحراب، محراب مكان الصلاة، إذ دخلوا على داود ففزع منه كعادة الإنسان، الإنسان الذي يغلق بيته فإذا بأناس يتسورون عليه الجدار فلا يفزع. نعم هو فزع لأن هؤلاء لم يدخلوا على الوجه السليم. قالوا لا، يعني لسنا سراقا ولا قاتلين ولا قتلا، إنما نحن خصما، خصما بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. ثم أدلى المدعي الحجة فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أسفنيها وعزني في الخطاب غلبا حتى أدركها منه. قال لقد ظلمت لسؤال نعجتك إلى نعجة، فحكم له دون أن يسمع قول الخصم. وهذا لا شك أنه ليس الطريق الصواب، ولهذا عرف داود أن الله تعالى اختبر وظن داود، أي أيقن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكما في قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا ذلك ولم يشعروا عنه. قلنا داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه قصة. والنعجة هنا بمعنى الشأن، وأما القول بأنها امرأة وما يذكر بشأن داود عليه الصلاة والسلام أنه أرى أنه عشق امرأة أحد الجنود وسعى بكيد ومكر والعياذ بالله، وأمر هذا الكنجي أن يذهب في الغد بجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليها، فهذا كذب والعياذ بالله، هذا لا شك من اليهود، ولا يجوز لأحد نقله بين العامة حتى وإن قال إنه كذب. اللهم إلا أن يشتهر عن العامة ويتحدث عنه يكذب فهذا لا بأس، لكن شيء لم نقرأ على بال الناس يذهب يحدث ثم ينقره، هذا وإن كان جيدا، لكن لاحظوا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان شيئا بما يحدث به وإن كان كذب. على كل حال هذه قصة كذب، ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود عليه الصلاة والسلام. إنما الذي حصل لداود أنه حكم بمجرد سماع الخصم دون أن يأخذ إيش قول الآخر، وهذا واضح في القصة. أيضا قد يقال أن هناك خطأ آخر، وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة خاصة نفعتها له ويدع الحكم بين الناس، ولهذا سلط على الحكم حتى تتوروا المحراب. هذا أيضا ربما يكون شيء من الخطأ يضاف إلى الأول، وحينئذ حصل ما حصل من الفتنة، ولكن الله تعالى رفعه عن داود حينما خر راكعا وأناب، والظاهر أن معنى خر راكعا أي خر ساجدا لله عز وجل ليتوب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدى قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر. نعم. إيش؟ في إيش؟ أين؟ نعم. كل إنسان يتصرف بغيره فلا يتصرفه أبدا حتى الطبيب. ربما يطلبه المريض يقول له بسوي عملية يشد وطني ويخليه يمشي. أليس كذلك؟ في بعض العباد الأطباء حمقى. وكذلك أيضا في المشورة، لو أن الإنسان جاء يستشيرك وأنت غضبان لا تشعله بشيء. وكذلك الفتوى، لو جاء الإنسان يستشيرك وأنت مثلا متأثر في غضب أو غير غضب، المهم أنه شيء يشوش عليه فلا تفتح. كل من يتصرف بغيره إذا كان في حال الغضب أو ما أشبهها فإنه لا يتصرف. نعم. لا لا بد أن يقول هل تقر بما قال أو فلت شراء وعوضا بينه نوم. نعم. هل يقال لك يعني هل يقول القاضي أنه يتأخر في وقت الدوام مدعيا أنه لو جاء على غلبه معه نقول له مفكرا وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار حرية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت الله.
إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء أمتنع.
نعم.
إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء
أمتنع. نعم.
ويحكم عليه وهو غائب.
لا يجبر على الحضور، لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فكر إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحسن إلى هرب من أجل الغاب أن يخبر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.